Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الأحد 25 من شهر 8 سنة 2024. عناوين الأخبار: الطيران الحربي يقصف الضعين صباح اليوم الأحد ويتسبب في تدمير مباني حكومية ومنازل. انتشار مرض العيون بمحلية الميرم بغرب كردفان ومناشدة للمنظمات بالتدخل. البرهان يتلقى اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتريش تناول تسهيل حركة المساعدات الإنسانية في جميع المعابر. السيول تجتاح مدينة عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور يوم الأربعاء وتضرر عدد كبير من المنازل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور اليوم الأحد، مما تسبب في تدمير مباني حكومية ومنازل للمواطنين. وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور توضح آثار القصف الجوي على المرافق الحكومية ومنازل المواطنين. وكان الطيران الحربي التابع للجيش قد قصف مدينة الضعين الأسبوع الماضي، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين وتدمير عنابر بمستشفى الضعين. تعاني محلية الميرم بولاية غرب كردفان من أوضاع صحية وانتشار مرض رمد العيون بين سكان المدينة. وأكد المواطن عبد الرحمن حامد في حديث لراديو دبنجا أن دور العبادة وشبكات الاتصالات والمستشفيات لم تسلم من ضرب الطيران. وحاول راديو دبنجا الحصول على تعليق من الناطق الرسمي باسم الجيش للتأكد من صحة المعلومات، ولكن لم يوفق. وقال حامد أن المرض أصاب النساء والرجال والأطفال، مبين أنه يسبب تورما وإحمرارا وحكة في العيون، والمرض منتشر بنسبة كبيرة وسط مجتمع الميرم. وأوضح أن غالبية سكان الميرم نزحوا منها خوفا من استهداف الطيران الحربي للمدينة مرة أخرى، مشير إلى أن سكان محلية الميرم يعانون في الحصول على المواد الغذائية ومياه الشرب، مؤكد أن المحلية في مرحلة كارثية.
محلية الميرم الآن هي محلية حدودية كما معروفة للجميع، حدود ما بين دولة الشمال والجنوب، وهي نهاية الرئيس لدولة سبب الأوضاع الصحية اللي هو ضرب الطيران لمحلية الميرم، وده أدى إلى مرض اللي هو أصاب كل سكان الميرم، كبار صغار نساء. مرض هو مرض للعيون، تورم في العيون وآلام شديدة وحكة، والمرض الآن منتشر في الميرم بكميات كبيرة جدا. احتمال نسبة 99% من سكان الميرم أصابهم مرض العيون، والسبب الرئيسي من المرض ده اللي هو في اليوم الثاني مباشرة من ضرب الطيران كل المدينة أو كل الناس الموجودين في المحلية اللي أصابهم المرض ده. الآن كل المواطنين هم احتمال خارج المدينة وناسين تماما من المدينة، ولا مأكل لا مشرب لا مأوى. والآن المحلية بتعاني. رسالتنا للمنظمات الصحية ومنظمات العون الإنساني، الميرم الآن محتاجة لإعانات صحية ومحتاجة لإعانات معيشية، أيضا بفوق ضرب الطيران حتى شبكات الاتصال والمساجد والمستشفيات انضربت بالطيران وهو طيران الجيش.
قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان أنهم اعترضوا على رغبة أمريكية بإرسال وفد من الجيش وليس الحكومة لمشاورات في القاهرة الثلاثة الماضي لبحث رؤية تنفيذ إعلان جدة. وفي مؤتمر صحفي عقده في بورت السودان السبت، وصف البرهان الوضع العسكري الحالي للجيش بأنه أفضل من ذي قبل، وأضاف: الحرب طالت ولا يعرف متى تنتهي، والحرب تحتاج إلى الصبر. وفي المقابل أشار البرهان إلى التوجه نحو تشكيل حكومة مدنية من التكنوقراط المؤقتين لإدارة شؤون البلاد، مضيف: نحتاج إلى دعم شعبي وبرلمان ومشورة شعبية. وشدد البرهان على استمرار القتال ضد قوات الدعم السريع حتى ولو استمر إلى 100 عام حتى انتهاء الميليشيات، ولا مجال للحديث أو الحوار معهم. وكما جدد رفض السودان قبول الإمارات وسيطا، إضافة إلى رفضه توسيع منصة جدة. وأضاف: لا فرصة لعودة قوات الدعم السريع، وسيظل حميتي طريدا، وهو يتحدث عن السلام وهم يرتكبون المجازر في الجنين والخرطوم وغيرهما. وأقول له: لن نستسلم ولن نقتلك، سنترك الشعب يحاسبك. هددت قوات الدعم السريع بإمكانية إعلان حكومة في العاصمة الخرطوم في حال استمرار الجيش في رفض التفاوض، وبررت قوات الدعم السريع هذا التهديد المحتمل بضرورة حماية المدنيين ونزع الشرعية عن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي تتهمه قوات الدعم السريع بالسيطرة على 20% فقط من أراضي السودان. جاء هذا التحديد على لسان مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشط بيك، الذي اتهم في تدوين له على منصة إكس قيادات الجيش والمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بتجاهل الأوضاع الإنسانية المتردية التي يعيشها الشعب السوداني. وشدد طبيك على أن استمرار الجيش في رفض التفاوض قد يدفع قوات الدعم السريع إلى إعلان حكومة في الخرطوم بهدف حماية المدنيين وتغويض شرعية البرهان. وأكد أن قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو تعامل بجدية ومسؤولية مع كافة مبادرات وقف إطلاق النار، سعيا منه لتخفيف معاناة الشعب السوداني وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتريش، تناول فيه تسهيل حركة المساعدات الإنسانية من جميع المعابر إلى داخل السودان، خاصة معبر أدري، وذلك في إطار تقديم الدعم والعون الإنساني للنازحين واللاجئين المتأثرين بالحرب. وأكد رئيس مجلس السيادة التزام حكومة السودان بتسهيل وصول القوافل الإنسانية، مشير إلى موافقة الحكومة على فتح معبر أدري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مؤكد استعداد حكومة السودان للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في الحقل الإنساني والمنظمات الدولية الأخرى. التقى الدكتور نصر الدين عبد الباري والأستاذ طه عثمان إسحاق أمس السبت الرئيس الكيني ويليام روتو، وذلك بالقصر الرئاسي بالعاصمة الكينية نيروبي. وقدم عبد الباري وطه إسحاق تنويرا موجزا للرئيس الكيني عن الأوضاع السياسية والأمنية في السودان وفرص تحقيق السلام والتحول الديمقراطي عبر المسارات والمبادرات المطروحة حاليا. كما تطرق اللقاء إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه كينيا في دعم وتعزيز وحدة القوى المدنية الديمقراطية في السودان، وجدد الرئيس الكيني دعم بلاده الثابت للسلام والقوى الديمقراطية والحكم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية في السودان، وأبان أن أي جهود لتعزيز وحدة القوى الديمقراطية يجب أن تنبني على ما تم من عمل في الفترة الماضية، لا سيما الاجتماعات الأخيرة التي جمعت تقدم مع عدد من القوى السياسية الديمقراطية وعلى رأسها حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد نور والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو. اجتاحت السيول والفيضانات مدينة عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور يوم الأربعاء، مما أدى إلى تضرر عدد كبير من المنازل. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توضح حجم الأضرار التي أحدثتها السيول والفيضانات بمحلية عدة الفرسان. وقال المهندس المدني محمد عبد الرحمن مصطفى من أبناء عدة الفرسان أن فيضان وادي كايا والسيول بسبب الأمطار أدت إلى انهيار المنازل بشكل كبير في المدينة والأسواق والأماكن العامة والطرقات، والذي بدوره أدى إلى نزوح المواطنين من منازلهم. وأضاف أن مواطن عدة الفرسان يقوم بنفرة بإمكانيات بسيطة لردم الأماكن المنخفضة التي اجتاحتها السيول، وناشد المنظمات والجميع بالتدخل العاجل لتقديم العون لسكان عدة الفرسان. وأضاف في مقطع فيديو:
تعرضت مدينة عدة الفرسان إلى فيضان وأديكايا، والذي أدى إلى انهيار بشكل كبير في المدينة للمنازل والأسواق والأماكن العامة والطرقات، والذي بدوره أدى إلى نزوح المواطنين من منازلهم إلى العراء، مما أدى إلى انتشار الأمراض والوبائيات جراء انهيار الصرف الصحي والحمامات بالمنازل. نطالب المنظمات، نطالب الجهات المعنية، نطالب الخيرين، نطالب أبناء مدينة دفرسان بالخارج بتدخل العاجل.
يعاني المواطنين بولاية جنوب دارفور من ارتفاع الأسعار وانعدام السيولة. قال مواطن من نيالا لراديو دبنجا أن كيلو السكر بلغ 5000 جنيه وجوال السكر 300000 جنيه، فيما وصلت ملوة الدخن إلى 8000 جنيه وجوال الدخن إلى 240000 جنيه، مؤكد انعدام السيولة. وقال أن أصحاب التحويلات يتحصلون على نسبة 20% مقابل كل تحويل، وتابع حتى إذا تم التحويل لك فلا بد من الانتظار لأيام للحصول على المبلغ نسبة لانعدام السيولة. وأشار إلى أن الموظفين بالدولة لم تصرف لهم المرتبات لأكثر من سنة، مما ضاعف من معاناتهم. وقال أن الأسواق تشهد ركودا نسبة لعدم توفر السيولة مع انعدام لفرص العمل. ويشتكي المواطنون في العديد من المدن بدارفور من شح السيولة وندرة المواد الغذائية والغلاء الطاحن في أسعارها، مما ضاعف من معاناتهم. اجتاحت السيول ومياه سد منطقة أربعات بولاية البحر الأحمر منذ صباح اليوم، والمواطنين يضطرون إلى تسلق الجبال المجاورة. وقطعت سيول جارفة يوم السبت الطريق الذي يربط بين بورد سودان وبقية مناطق السودان في منطقة جبيت والعقبة، فيما دمرت الأمطار مراكز إيواء النازحين في عاصمة ولاية البحر الأحمر. وشهدت ولاية البحر الأحمر أمطار غزيرة طوال ليلة الجمعة، نتج عنها سيول تسببت في انجراف العديد من الطرق وبالتالي انقطاعها. وذكرت منصة الناطق الرسمي لحكومة السودان أن الأمطار المصحوبة بالعواصف التي حطلت صباح اليوم السبت دمرت خيام النازحين في مراكز الإيواء. بشر بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب والباحثين والمهتمين باستعادة تشغيل شبكة الجامعات السودانية سودرا التي دمرتها الميليشيات، وذلك في إطار السعي لوزارة الجاد لاستمرارية خدمات التعليم العالي والبحث العلمي في المجالات المختلفة. وأشار إلى أن سودرا هي شبكة اتصالات عالية السرعة تساعد في بناء السعة البحثية والقدرات في المجالات العلمية المختلفة تنفيذا للأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتعليم والبحث العلمي والابتكار في السودان. وأعلن الوزير أن سودرا قد تمت استعادتها ليستفيد منها الطلاب والباحثين، وهذا من بشريات النصر في معركة الكرامة، شاكرا للفريق الإداري والفني لشبكة سودرن والمكتب التنفيذي الوزاري والفريق الإداري والفني لجامعة البحر الأحمر والفريق الإداري والفني لشركة سوداتيل لما بذلوه من جهود مكثفة لإعادة تشغيل الشبكة. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين الأحد أنها قدمت دعما ماديا وعينيا لحوالي 700 عضو من منسوبيها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 وحتى أغسطس الحالي. وأوضح السكرتير الاجتماعي للنقابة وليد النور في تصريح صحفي أن الدعم شمل توفير العلاج والمساهمة في إجراء عمليات جراحية لبعض الزملاء في مناطق الاشتباكات النشطة بولاية الخرطوم ومدينها الثلاثة وولايات كردفان ودارفور، بالإضافة إلى الذين نزحوا إلى المدن الآمنة مثل كسلة، عطبرة وبورد سودان. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وإنعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة. رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم 5 من شهر 8 الجاري تقرير لمجلس الأمن حول عمل مكتب المدعي العام فيما يتعلق بالحالة في دارفور خلال الفترة ما بين شهر 2 لشهر 7 من سنة 2024. أهم ما في التقرير حذر المدعي العام فيه من تصاعد العنف والمعاناة في دارفور ووصف الأشهر الستة بأنها كانت أشهر من البؤس والعذاب لأهل دارفور وإنها بتمثل أزمة إنسانية غير مسبوقة تتسم بورود مزاعم تفيد بارتكاب جرائم على نطاق واسع. الجرائم دي بتدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وإنه مكتب المدعي العام زاد من جمع الأدلة المتعلقة بأمور منها الجرائم الجنسانية جرائم الجنسية يعني وجرائم المرتكبة ضد الأطفال والاستهداف العشوائي للسكان المدنيين والهجمات على مخيمات النازحين والمشردين بجانب أعمال القتل والنهب وقصف الأعيان المدنية واستهدافها مركز على أحداث مدينة الجنينة والمناطق المحيطة بها في ولاية غرب دارفور وكذلك على جمع الأدلة في الجرائم المدعى ارتكابها بمدينة الفاشر وحفظها. وطبعا مجلس الأمن كان قد أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في سنة 2005 بالقرار 1593 ومن ذلك الزمان درج وفق هذا القرار مكتب المدعي العام لتقديم تقرير في كل 6 أشهر لمجلس الأمن حول عمل المكتب في قضايا الوضع في دارفور وكان التقرير الأخير هو التقرير رقم 39. في حلقتنا اليوم نستعرض مستمعينا الكرام آراء النازحين واللاجئين في تقرير كريم خان القدمه لمجلس الأمن بجانب تقييم بعض المحامين لهذا التقرير ونسمع لكل من يعقوب محمد عبدالله المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين.
شعرنا بالإحباط كنا عندنا عمل كبير في المحكمة الدولية لكن من هو يتكلم زي كأنه ما في استعداد لقبض بتاع ناس بشير.
وكذلك نسمع للاجئ صالح آدم يوسف من معسكر مكة بشرق تشاد.
محكمة الجنائية إجراءاتها بطيئة لأنه في قضايا بتاعة العدالة نظام 2003 موجودة لكن محكمة ما قدر حاكم ولا زول.
هذا بجانب لاجئ آخر من معسكر جاجا أيضا من شرق تشاد.
عارفينه جيد أنه ما بملغ القوة إنما بس بملغ تفويض للعدالة شيء محدد لكن البرنامج بتاعه إنه كيف يعني إنه يقبض الناس ودي يمكن يكون يعني عندنا الدول العدالة للمحكمة الجنائية الدولية هو الدول الأنشي والمحكمة النظام الروما وما في مجلس الأمن لأن هي الأحد الملف ده على أساس أنه هيتم قبض المجارم الذي ارتقب جرائم ضد الإنسانية في السودان.
كما نقدم تقييم لهذا التقرير من المحامين كل من عز الدين حسن النيل وهو لاجئ من شرق تشاد.
التقرير قويا من الناحيتين الإجرائية والموضوعية، ولكن في رأيي أعتقد أن مجلس الأمن الدولي اتخذ قرارات بشأن المجرمين الذين ارتكبوا جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن عدم التصرف في القبض على المجرمين واتخاذ قرارات بشأن المجرمين وتقديمه إلى العدالة هي يشجع المجرمين على ارتكاب الجرائم وليس.
والناشط القانوني والمحامي يوسف عبد الله أرباب أيضا من شرق تشاد.
كل نجاح محكمة الجنائية الدولية في مساعيها تتوقف على إرادة سياسية، هذا الإرادة السياسية إما داخلية وهي مطلوبة جدا، التعاون الكامل للسلطات الداخلية من المحكمة الجنائية الدولية.
بالإضافة للمحامي طارق إبراهيم الشيخ من مصر.
نفتكر إنه التقرير ده اشتمل على انتهاكات يعني نوعية جديدة تحت مظلة الجرائم أو تعريف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، زي الجرائم الإنسانية والاستهداف العشوائي ضد المدنيين السكان والهجمات على مخيمات المشردين داخليا وقصف الأعيان المدنية، وحتى أثار التقرير في سابقة خطيرة جدا أفعال استرقاق تمت في الإقليم اللي هي جرائم الاسترقاق، دي برضو جرائم ضد الإنسانية تندرج تحت مسمى جرائم ضد الإنسانية أو تعريف جرائم ضد الإنسانية.
الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار، المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء مجددا في برنامج في الميزان، ونحن نتناول التقرير الذي قدمه مدعي عام المحكمة الجنائية حول عمل مكتبه فيما يخص وضع دارفور أمام مجلس الأمن في يوم 5 من شهر 8 الجاري. مستمعينا الكرام، ونسمع ليعقوب محمد عبدالله وهو المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور.
شكرا راديو دبنجا وشكرا لأخ الصادق وكل التيم العاملة في راديو دبنجا، لكم التحية والتقدير. أنا يعقوب محمد عبدالله فريه منسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين مقيم في معسكر كلمة. حقيقة يعني إحنا الكلام اللي اتكلم المدعي العام في مجلس العام والله شوية يعني إنه يعني شعرنا بالإحباط. كنا عندنا عمل كبير في المحكمة الجنائية الدولية، لكن لما هو يتكلم زي كأنه ما في استعداد لقبض بتاع ناس بشير. لما كان جاء المدعي العام استقبلنا مدعين العامين الاثنين، استقبلناهم يعني استقبال حر، كل الضحايا غير استقبلوهم. كنا عندنا عمل كبير تعلم ما لقينا عدالة هنا في داخل الدولة، بنلقوا العدالة في المحكمة الجنائية الدولية، والضحايا كانوا حضور كبير جدا وكان هوتنا، وكان ظننا انه وعد يكون وعد صادق، لكن التصريحات اللي تاني رجع اتكلم سبب لنا يعني احباط كبير جدا، لانه هو طبعا هنا الامر قبل لما انتهى اللي هسه هو قبضوا بيه الكوشيب ما حين نفس الاجراء الاوليه. يعني الفرق وين يعني؟ والجديد شنو؟ انه المدعي العام انه الثاني داري يغير راي على الامم المتحده والمجلس الامني والمحكمه الجنائيه الدوليه انه يقيفوا في وراء قرارات بتاع المحكمه الجنائيه الدوليه على اساس انه على الاقل يعني انه ما يتكرر في العالم حاجه زي دي. وبالفعل يعني انا ازعجنا، انا كمنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين كل الناس قالوا انه يعني لابد من انه يكون في الرد في حول الكلام ده، وانا كان كتبت بيان حول الكلام ده، وحتى الان انا بتكلم في راديو دبنجا على المدعي العام انه يغير خطابه وخليه باجراء قانونيه حقيقيه كما كان، يعني زي ده بدينا عدم الثقه وبدينا انه قد يكون المحكمه الجنائيه الدوليه ما حيستطيع انه يحكم لنا المجرمين حتى ولو كان في ادله واضح. وبرضه شايفين انه التاخر بالنسبه للنطق بتاع حكم مجرم ملك وشيب، احنا عارفين انه ارتكب كل الجرائم العالميه حتى على المحكمه ما بيستطيع انه على اساس انه ينطق الحكم حتى الان، فانه انا بشوف انه المحكمه ذاته بفتش المبررات باي طريقه، يعني يصنع مبررات على اساس انه يفرج ملك وشيب. يعني ده كلامي ردا لكلامه اللي هو يتكلم امام مجلس الامن، كلام اللي هو يتكلم ما انا يعني انه عن هنا شوفوا انه ما عندنا خبره في القانون، لان شايفين انه وده بداية الإفلات من العقاب أو التبرية المجرمين يعني. فمن المفروض أنه يتم قبض بتاع ناصر البشير، مدعي العديد من المطالب أنه لحكومة السودان الموجودة في السودان يسمى عمر البشير، هو ده أساس أنه يصنعه مبرر للمجرمين. إذن معناته هنا الجرائم جاءت متأخرة في دارفور وفي السودان كله، جاء عشان أنه في بطء في إجراء القانونية، عشان كده يعني أنه المجرمين الباقية دي مسلمين أنه يرتكبوا الجرائم قاعدين بيرتكبوا وحيرتكبوا مزيد، لأنهم عارفوا أنه المحكمة الجنائية الدولية أصلا ما بيستطيع أنه يحكم الناس، لأن أنا شايف أنه زي يعني محكمة دار يشتغل بعمل دبلوماسي أكثر وسياسي من عمل بعمل قانون. أنا شايف أنه بيكون خطر للعالم في المستقبل، لابد من أنه على المحكمة الجنائية الدولية يضع خطوات قانونية ويتم تنفيذ حكم بتاعلك، وبالفعل الشهود الودينا والمالح ما يعرفنا شهر الآخر، وإنما نسمع الكلام ده بعد بكرة أنا خلاص يعني أدانا أدم عمل وأدبي أن المحكمة بكرة نفرج الكوشيب يعني بدون أي مبرر قانوني يعني.
أيضا مستمعينا الكرام، تحدث إلينا من شرق التشات حول هذا التقرير الذي قدمه مدعي عام المحكمة الجنائية كريم خان لمجلس الأمن في الأسبوع الأول من شهر 8 حول الأوضاع في دارفور للست شهور الأخيرة. نسمع لصالح آدم يوسف وهو لاجئ من معسكر مكي بشرق التشات.
أنا صالح آدم يوسف لاجي في معسكر مكي. المدعي العام قبل أسبوع قدم إحاطة أو تقرير لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق على أحداث في السودان مع تركيزه في الجنينة والحاجة الحصل وفايشل. أيضا أكد هو لابد من يسعى ويحقق العدالة، فبالتالي أنا واحد من الناس الموقفي تجاه المحكمة الجنائية موقف سلب. المحكمة الجنائية إجراءاتها بطيئة لأنه في قضايا بتاعت العدالة منذ عام 2003 موجودة، لكن محكمة ما قدر حاكم ولا زول. لكن مع ذلك عمل الوحيد ممكن ينفذ لنا العدالة محكمة جنائية، عشان إنه الضحايا يقدروا يلقوا الإنصاف ويجبروا على ضرر بتاعهم. والكلام اللي قاله مدعي العام أمام مجلس الأمن الدولي كلام مهم وكلام كانت يعني كويس في تقديري، يحقق العدالة. وأكد بنفس كلامه عندما جاء زيارته لعدرة لاقى ضحايا ومنظمة مجتمع مدني وغيره من الناس الحقوقيين، قدم بنفس كلام لابد من هو يجتهد ويبذل بوسعه عشان يحقق العدالة.
أيضا مستمعنا الكرام، تحدث إلينا لاجئ من معسكر جاجل اللاجئين السودانيين بشرق تشات، فلنستمع له.
رأيي أنا كلاجئ موجود في شرق تشات، إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمني بالنسبة لنا نينا ما كافي، لأنه أفترض أنه يكون في خطوات جادة أكثر من كده، لأنه يعني كمدعي العام للمحكمة الجنائية وفرض أنه يوري للمجلس الأمني أنه 200 يعني يحددوا له زمن، عشان لأنه عارفينه جيد أنه ما بملك القوة، إنما بس بملك تفويت للعدالة شيء محدد. لكن البرنامج بتاعه إنه كيف يعني إنه يقبض الناس، ودي يمكن يكون يعني عندنا الدول العدالة للمحكمة الجنائية الدولية هو الدول الأنشئة المحكمة النظام الروما، وما في مجلس الأمن لأن هي الأحد الملبدأ على أساس أنه هيتم قبض المجارم الذي ارتقب جرائم ضد الإنسانية في السودان أو في دارفور بصفة خاصة. ففي حالة دي المدعي العام لازم يقول له أنه يا جماعة إحنا اللي علينا عملنا، لكن عليكم أنه تحدد لنا زمن متى تقبضوا لنا الناس ديل، لأنه الناس ديل كل العداء بملك الجيوش بملك قوة بملك كل شيء الممكن يقدر يلحق المجرمين الأسي مرتعين أكثر من الناس المتضررين الموجودين في المعسكرات، سواء كانت في النزوه أو في اللجوء المناطق أو في المدن. جزء منه كمان برضو بجي بمشي بموتوا في الصحراء، جزء منه كمان بمشي بموتوا خرقا في البحور المختلفة الموجودة في العالم. وبالمناسبة دي يعني كارثة كبيرة جدا، يعني أنه الناس ما عارف يعني طبعا يفكروا أنه حتى الآن يعني الأمم المتحدة داير إنه الناس يعني هي حق شنو في السودان يعني. وإذا كان هم بيتكلموا في موضوع بتاع إنه في إرهاب ما إرهاب، أنا ما أعرف التفسير بالنسبة لإرهاب شنو ذاته، لأن إرهاب بالنسبة لنا تفسير إنه زور قاعد يقتل الناس بطريقة باطل يعني ما طريقة حقيقية يعني قتلة الناس وحمية ساكت، ودي دي الإرهاب يعني بالنسبة لنا. أما كم هم عندهم تفسير مثلا إنه الإرهاب ده بالنسبة لإنه يمشي يقتلوا هناك ناس في أوروبا أو في أماكن تانية ده يسموه إرهاب، ده حاجة تانية. لكن هنا بيشوفوا انه دي ارهاب، وهين كان ارهاب اكتر من كده ما في، انه ناس يعني كلها نزع وكلها لجعت في يعني أماكن مختلفة، الناس يكونوا قاعدين في سجون يعني بصراحة كده، الناس يعني في السجون، ولو ثلاثة برا خلاص تموت. تشهد برضو حسي حوهن أنهم موجودين في التشهد. الوضع الأمني خطير جدا بالمناسبة، يعني لو كان دارين يتكلموا ولا ما دارين يتكلموا دي هيا، ولأنه الوضع الأمني خطير جدا في التشهد، وسواء كانت في السودان خلي كمان. أنا ما أعرف العالم ده لو إنه هم طبعا يعني المسالي بتاعهم، انا قلت انه المسالي ده خلاص كفايه يعني، جماعه الناس المسالي ده كفايه، الناس خليه يقف المسالي بتاعهم، انه خليه يشوفوا جانب الانساني باي حال من الاحوال.
بعد سنه كامله من الحرب والدمار،
آن الاوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثه الانسانيه والمجاعه.
ساند السودان
اكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجه ماسه اليوم حمله تضامن محليه واقليميه ودوليه لمسانده شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في برنامج في الميزان، ونحن نتناول تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اللي قدمه لمجلس الأمن حول عمل مكتب المدعي العام في الوضع في دارفور في 6 شهور الأخيرة، ونسمع لتقييم القانونيين الأستاذ المحامي عز الدين حسن النيل من مدينة الجنينة، لجأ إلى شرق التشات بعد أحداث مدينة الجنينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يوفر الأستاذ المدعي العام المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بحق الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور من منذ 2005 إلى حرب 15 إبريل 2023 تقرير قويا من الناحيتين الإجرائية والموضوعية، ولكن في رأيي أعتقد أن مجلس الأمن الدولي اتخذ قرارات بشأن المجرمين الذين ارتكبوا جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن عدم التصرف في القبض على المجرمين واتخاذ قرارات بشأن المجرمين وتقديمه إلى العدالة هي يشجع المجرمين على ارتكاب الجرائم والإحساس الضحايا بغياب العدالة في أمام القانون الدولي. لذا أن التصرف في القبض على المجرمين والعقاب من المبادئ الجنائية، لذا فهو ضروري والإسراف في ذلك حتى يتم اتقان المبدأ العدالة الجنائية. والشيء الثاني، كما أن هنالك قيادات ارتكبوا جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب 15 إبريل 2023، وعليه أن يوجه اتهامات إليهم واعتقالهم والتقديمهم إلى الأمام عدالة. من الضروري أن يتخذ قرارات المجلس الأمني الدولي، كما أيضا تكوين المكتب تكوينا اللجان للأخذ العدلة وتقديم العدلة، يجب توصيهم وتكوين اللجان من قبل القانونيين المحليين والدوليين والفنيين حتى أنه يتم جميع الأدلة الجنائية لتقديم المحاكم المجرمين.
ونبقى دائما في شرق تشات ونسمع للناشط والقانوني يوسف عبد الله إرباب، هو أيضا من محامي الجنينة من الذين لجأوا بعد الأحداث إلى شرق تشات، فنسمع تقييمه لتقرير المدعي العام.
يوسف عبد الله إرباب، محامي وناشط قانوني شرق تشات. فيما يتعلق بسؤال حول لجنة كريم خان في محاكمة مجرمي إبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، أعتقد كل نجاة محكمة الجنائية الدولية في مساعيها تتوقف على الإرادة السياسية. هذه الإرادة السياسية إما داخلية وهي مطلوبة جدا، التعاون الكامل للسلطات الداخلية من المحكمة الجنائية الدولية في قبض وتسليم المجرمين لمحكمة الجنائية حتى تستطيع محاكمتهم. في حال تعذر تعاون السلطات المحلية، محكمة الجنائية مجبورة ترجع إرادة دولية وهي ترجع للمجلس العام، وهذا شوي كومبليكيت يعني معقد، وتتطلب وقت بإضافة للتداخل السياسي. في هذه الحالة محكمة المجلس العام مجبور إما تنزل قوات دولية في مساعدة المحكمة الجنائية حتى تقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة. فلذلك إنه أمل المحكمة الجنائية الدولية في نجاح مساعيها تتعلق بشكل عام بالإرادة السياسية الدولية والداخلية، وهذا ما يعيق أمل المحكمة الجنائية أو يتيل أمل تحقيق العدالة. في رأيي الشخصي يمكن المحكمة الجنائية تنجح في تحقيق مساعيها، لكن إن أعتقد أنها تأخذ زمن طويل جدا، لأن الوضع الدولي معقد جدا، بإضافة لأنه لا نستطيع أن نجزم أنه السلطات الداخلية في السودان حاليا أو ما بعد إيقاف الحرب تستطيع أن تتعاون مع محكمة الجنائية الدولية في تسليم المجرمين، لأننا عندنا تجارب مسبقة حول متهمين سابقين اللي أصدرت المحكمة الجنائية لائحة القبض عليهم. حتى الآن الحكومة السودانية لم تبدي رغبتها بشكل واضح في تسليمها، يعني حتى حكومة الثورة لم تتعاون بشكل جدي مع المحكمة الجنائية في تسليم تلك المجرمين. فلذلك إنه مخاوفنا هتستمر، يعني حتى ما بعد إيقاف الحرب وحتى لو كانت تغيرت شكل الحكومة الموجودة حالياً، من الصعب جدا انه تتعاون مع المحكمه في تسليمهم للعداله. فلذلك انا اعتقد انه لتحقيق العداله بالشكل الاسرع في دارفور خاصه نتطلب وجود محكمه خاصه، محكمه دوليه خاصه اشبه بمحكمه رواندا، اشبه بمحكمه يوغوسلافيا سيرليون، يعني وهذا تلقائيا يكون بديلا للمحكمه الجنائيه الدوليه، او يكون محكمه مزيج ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة الخاصة. المحكمة الخاصة تتكون طبعا من مجلس الأمن بكامل صلاحياته، وبالتالي هذه المحكمة تتكون تحت بند السابع، ويكون قوات دولية في أرض لحفظ السلام وقبض على المجرمين. فهنا نحن لا نحتاج مثلا موافقة الدولة أو تعاون الدولة في قبض على المجرمين.
وأخيرا مستمعينا الكرام، نستمع لتقييم الأستاذ طارق إبراهيم الشيخ المحامي لتقرير المدعي العام كريم خان اللي قدمه أمام مجلس الأمن في الأسبوع الأول من شهر 8 حول عمل مكتبه في الوضع في دارفور.
بعد جلسة الإحاطة دي واطلعنا على التقرير، لدينا ملاحظات شنو الورد هسه هنا وزمان ما كانت موجودة يعني في التحقيقات السابقة. أنا أفتكر إنه التقرير ده اشتمل على انتهاكات يعني نوعية جديدة تحت مظلة الجرائم أو تعريف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، زي الجرائم الإنسانية والاستهداف العشوائي ضد المدنيين السكان والهجمات على مخيمات المشردين داخليا وقصف الأعيان المدنية. وحتى أثار التقرير في سابقة خطيرة جدا أفعال استرقاق تمت في الإقليم، هي جرائم الاسترقاق، هي برضو جرائم ضد الإنسانية تندرج تحت مسمى جرائم ضد الإنسانية أو تعريف جرائم ضد الإنسانية. طيب النقطة الثانية إنه المحكمة تمكنت بحسب التقرير إنها تنشر على مستوى ميداني في تشاد ودول أخرى، وده في حد ذاته يعني تقدم باعتبار إنه في تعقيدات سياسية ودبلوماسية كثيرة جدا يعني تحيط الآن بحكومة الأمر الواقع أو حكومة السودانية مع كثير من بلدان الجوار، يعني بالتحديد بلدان الجوار. نقطة ثالثة برضو اللي هي إنه المحكمة تمكنت من إنها توفد يعني محققين لبور السودان وإنهم يلتقوا بمسؤولين حكوميين. برضو أفتكر إنه ده تقدم، لأنه في ظل ظروف ده تم في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة. يعني وصف التقرير ذاته إنه ده تعاون إيجابي يعني. فهذا دي برضو نقطة يعني يجب ذكرها مهمة، لأنه نحن برضو بنقارن بمستويات التعاون في الفترات السابقة، فترات قبل انقلاب 25 أكتوبر والتعاون الآن اللي بيتم الآن. وبحسب التقرير برضو في نقطة أثيرت اللي هو أنه في استجابة لدعوة المدعي العام بأنه ترفت معلومات تتعلق بجرائم مرتكبة في مدينة الجنينة والفاجر. نقطة برضو خامسة في تواصل، يعني ودي نقطة مهمة جدا خلينا نركز عليها، أنه تم بحسب التقرير التواصل مع قيادات عربية محلية، ودي سابقة تحدث لأول مرة يعني، وفي تقديرية تعزز فكرة قاعدتين لقاعدة الحياد، قواعد قانونية، قاعدة الحياد والحق في فرص تقديم دفوع للأطراف أو الطرف اللي يواجه تهم يعني. ودي واحدة أدل حاجتين أو قاعدتين من قواعد المعايير اللي بتطلبها المعايير المحاكمة العادلة. النقطة السادسة الحق برضو في تقديم الدلائل الإضافية. التقرير دي نقطة طبعا دي شوية قد يكون أثارت حفيظة البعض، اللي هي تقديم دلائل إضافية معززة، وده بيرقى طبعا لأذهان الناس إنه تقديم دلائل إضافية معززة معناه إنه الدلائل أصلا تمت ما كافية يعني. وأنا أفتكر إنه التفسير ممكن يكون غير كده، دي في قضية البشير وبقية المطلوبين، وده ما بيعني إنه عدم صلاحية الدعوة المقامة في مواجهتهم ابتداء يعني، طالما هناك أوامر قبض صادرة بموجب يعني بيانات مبدئية صدرت ضدهم. لكن بفتكر إنه دي ممكن تكون تعزيز لتهم إضافية في ذات السياق يعني، طالما المتهمين اللي ما تم القبض عليهم طالما ظلوا مطلقي إصراح وعلى قدر من القدرة إنهم يسعوا لعودة نظامهم السابق زي ما قاعدين نشاهد. نقطة سابعة مساعدة مكتب المدعي العام للسلطات السودانية في تحقيقاتها الجارية، ودي برضو فرصة أنا أفتكر بتفتح الباب لمزيد من التعاون المطلوب في المستقبل، ودي حاجة مطلوبة طبعا يعني. نقطة تامنة اللي هي متعلقة بقضية كوشيب اللي هي سماع شهد دفاع قالوا في شهر 9/2004 اللي قدامنا ده، وانه يصدر وانه في حكم ما يحتمل صدوره في 2025، واعتقد انه دي فتره قياسيه يعني جيده جدا نظرا لطبيعه المحكمه ونظرا لبطء اجراءاتها في قضايا كثيره يعني وتحقيقات كثيره زي التحقيق اللي تم في الخاص في جورجيا اللي هي أوسيتيا الجنوبية، منطقة أوسيتيا الجنوبية، والتحقيق ده بدأ في 2008 وانتهى في 2016 يعني، وبدون تقديم مبررات مقبولة. نخلص إلى إنه نتائج الجهود المرجوة من مكتب المدعي العام إذا قدر لي يرتبط بالتقدم في إحراز نجاحات بموقف يعني الدول أصحاب النفوذ في مجلس الأمن. المحكمة بالرغم من مواقفها المخيبة لآمال يعني كثير من الناس، نحن ذاتنا عندنا وجهة نظر في أداء المحكمة، لكن بنعرف الأسباب الحقيقية اللي بتعوق تقدم أعمالها، لكن علينا إننا نعمل على دعم المحكمة. ندعم المحكمة كيف ونصلحها كيف؟ ما بالإصلاح المباشر وليس بالدعم المباشر للمحكمة، طالما الحل والربط في يد مجلس الأمن، لأنه يجب أن تتكاتف الجهود الدولية والشعبية حول العالم، خاصة الموقف الإفريقي ده يعني الكتلة الإفريقية دي شكلت برضو دعم كبير جدا أو انتباه لمجلس الأمن في أنه المحكمة دي في المستقبل قد تكون غير موجودة يعني وتنتفي منها صفة الدولية يعني. لذلك الإصلاح ده لازم يكون فيه تكاتف جهود يعني عامة دولية عامة وشعبية تحدث يعني تقود لإحداث تغييرات حقيقية داخل مجلس الأمن، وده السبيل الوحيد لأنه يعني لنصرة قضايا المستضعفين. وتكر دي قراءة مبسطة للتقرير أو الإحاطة اللي قدمها السيد كريم خان لمجلس الأمن في 5 أغسطس. شكرا جزيلا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وأنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وبنقول لكم الحلقة الجاية هنواصل حول تقييم هذا التقرير، وإلى ذلك الحين لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في لقاء خاص حول الوضع الصحي في الدلن وخاصة سوء التغذية التي انتشرت مؤخرا في أوساط أطفال مدينة الدلن. ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا عضوة بمبادرة زيرو وفاة لأطفال سوء التغذية بالمدينة لتحدثنا عن الموضوع.
يمكن نحن في مدينة الدلن الفترة الأخيرة الناس عارفة أن مدينة الدلن فرض على حصار، يمكن حصار تاريخي، والحرب في السودان مدينة الدلن يمكن أخذت منه كل الأنصبة بتاعت الحصار الكامل الأدى إلى المجاعة. الآن الناس اللي بتعيشها بيعيشها المواطن في كل تفاصيل حياته، والحاجة دي نتجت منها الكارثة بتاعت المجاعة الموجودة، وأول ناس دفعوا الثمن هم الأطفال. على الأسف يعني نحن في يوم 17 يونيو الماضي من 2024 فارق ابننا إسماعيل مكواج وأخوه مبارك مكواج، وهو كان في حالة صحية متردية جدا، والناس كانت خايفة إنه برضو يلحق أخوه، والحاجة دي خلت إن الناس تحرك مشاعرها. وبدينا نحن من يوم 17 مشينا زيارة ولقينا الوضع الصحي المبارك كان تعبان جدا، وعملنا مناشدة عبر الجروبات وكل المنصات بتاع التواصل الاجتماعي، وأول الناس اللي كانوا مستجيبين هو أخونا الأستاذ الفاضل سعيد السنهوري اللي هو تواصل معانا نحن كشباب في حياة أقوى الشريك. بدينا المبادرة بتاعتنا نحن لازم ننغز موارد، فكانت دي الحملة الأولى إنه الناس تنغز موارد. أخونا السنهوري كتر خير وعمل لنا المناشدة، من هناك جت الفكرة بتاعت إنه المفروض تكون في حملة لإنقاذ الأطفال. دي كانت المبادرة الأولى، فبدينا إنه فتحنا الباب بتاع المناشدة، وفي الفترة دي يمكن عدد من الخيرين من أولاد الدلن بدوا إنه يرسلوا في مبالغ، والمبالغ جزء منها يمكن تسلم لأسرة المكواج. وبعد ذاك نحن مشينا قعدنا مع إدارة التغذية المحلية على إنه نحن المفروض نعمل حملة، والحملة شعار رفعناه هو زيرو وفاء. بعون الله سبحانه وتعالى وتعاون الإخوة يمكن في اليوم الأول كان جونا 16 طفل، وكان الناس لسه ما عرفت بالحملة، والحملة المغرب بتاعها نحن قعدنا مع إدارة التغذية زي ما أسلفت في كلامي جوا في المركز بتاع التغذية في مركز الأم في مستشفى الدلنج التعليمي. كان اليوم الأول 16، ولما الأسبوع الأول اكتمل وكان ده يوم 29 يونيو، في الأسبوع الأول نحن كان عندنا 20 طفل، وفي الأسبوع الثاني العدد زاد بقي عندنا 31 طفل، في الأسبوع الثالث بقي عندنا 53 طفل، في الأسبوع الرابع عندنا 52 طفل. الأسبوع الرابع هو وفق البروتوكول بتاع إدارة التغذية هو انتهى يوم الاثنين الماضي، يوم 22 شهر أغسطس. يوم 22 شهر أغسطس كان آخر لنا يوم في الأسبوع، تم تخريج عدد 9. التسعة دل وفقا للقياس بالمواك والموازين إنه الطفل الأطفال تم تخريجهم، إنه الحمد لله دل كانوا كلهم في الحد، والآن يعني هم خرجوا تماما وتم شفائهم وتم تخريجهم. لكن نحن أبغينا على عدد 46. 46 ديل هم لسه يعني موجودين الآن، جزء منهم موجود في الحاد وجزء منهم موجود في المتوسط. تم تحويل عدد 6 للطبيب المختص. الستة ديل على حسب المتابعة بتاعت ناس التغذية ما كان يستجيبوا، الأوزان بتاعتهم ظلت ثابتة لمدة 4 أسابيع وما كان يستجيبوا للوجبة. برضو واحدة من التحديات خدتناها ممكن يكون عندهم مشاكل صحية برضو، لأن الوجبة هي واحدة، فالأطفال هم محتاجين إنهم أقل بتاع سوى التغذية ياخدوا أربعة وجبة في اليوم، ونحن الوجبة بتاعتنا واحدة نسبة للظروف المعروفة بتاعت يعني الدعم هو محدود. الخطة بتاعتنا الآن نحن كان حملة بتاعت أطفال سوى لإنقاذ أطفال سوى التغذية حندخل 24، ونحن أصلا الآن متبقين لنا في البرمانك 46. 24 لما نضيفهم حيكون عندنا عدد بتاع 70، ده بالنسبة للفترة الجاية. عندنا واحدة من التحديات الكبيرة نحن ما عندنا إحصائيات الحقيقية بتاعة أطفال سوء التغذية في الدلنج. برضو واحدة من التحديات الكبيرة اللي نحن برضو ما قادرين نحن نصل لكل الأطفال ديل في مواقعه. يمكن في الدلنج عندنا 36 حي، 36 حي تتغطى ب 11 مركز، هم دي المراكز اللي بتقدم الخدمات بتاع سوء التغذية.
أول خدمات بتاعة الأطفال اللي عندهم مشاكل في سوء التغذية والحتة بتاعة الهيلث جرو. الهيلث جرو طبعا برنامج خاص بالوزارة، لكن على الأسف يعني الوزارة ما قادرة تقوم بدورها، لأنه لو أصلا في متابعة نمو والوزارة بتقوم بدورها أكيد الأطفال يعني بالشغل الموجود كان الناس بتقدر تنقذ الأطفال. نحن الآن من المراكز الموجودة دي بتقدم الشغل بتاع السكرينينج العادي بالمواق أو بالوزن، فدي الآن الموجودة في المراكز الحداشر. برضو عندنا عدد من المتطوعين منتشرين في 36 حي، والمتطوعين دول بيقوموا بالسكرينينج الأسبوعي كل سبت. في بعض المتطوعين هم يمكن مدعومين من قبل منظمة جورا الإيرلندية الموجودة في الدني. التحديات اللي نحن الآن بنواجهها يمكن المراكز المحتاجين فقط الآن ما في أي تغذية علاجية، لأنه زمان كان بيقدموا لهم التغذية العلاجية بالنسبة للناس الحاد وناس المتوسط، لكن الآن ما موجود تغذية. الناس عارفين أن التغذية العلاجية ما موجودة، الألبان العلاجية بالرغم من وجود عدد من الأطفال الشيء الظاهر الأورام الورم التغذوي. فالأطفال دي نحن ما قادرين نصل لهم، لأنه ناس التغذية ذاتهم ما قادرين يدون الأرقام الحقيقية، والشيء ده جاء من إدارة التغذية الموجودة في الدلم وبتوجيه من إدارة التغذية في الولاية في الرئاسة كدوبلي. حاولنا كثير نحن نلقى الأرقام الحقيقية، بدون أرقام حقيقية ما حنشتغل. لكن بالملاحظة نحن مثلا في السوق بتلقى الأطفال أقل من 3-4 سنة بتلقاهم بيسولوا، بتلقى الورم ظاهر في الوش في الكريعين، ده في السوق برضو بيشوف الكواش، الأعراض بتاع سوء التغذية واضحة في السوق، يعني دي نحن بنلقاهم وماشيين بتسوون. برضو واحدة من المشاكل احنا بنواجهها انه برضو الناس لما تمشي للمساحات الأطفال ديل بيكونوا موجودين بتسولوا داخل الأحياء، وأكثر الأطفال اللي عندهم سوء تغذية هم الأطفال أصلا هم جاءوا نازحين من برا الدلن أو بعض المواطنين الموجودين. برضو عندنا الوقت اللي بيمشوا فيه مثلا الناس الاسكرين بيكون الطفل هو مع زويه خارج البيت، فبرضو دي واحدة من التحديات اللي بتواجه المطبخ. نحن دارين نصل لكل الأطفال عشان ننقذ حياتهم. آخر الريبورتات الجات للمطبخ أو للناس الحملة إنه في أم تعبانة شديد بتعاني من سوء تغذية ومعها 3 أطفال. المفروض أمس الناس تصل للأم عشان تجيبها، لكن على الأسف إنها هي توفت قبل يوم بسبب الجوع. لكن الحمد لله يوم أمس الأطفال 3 يمكن انضموا للمطبخ، وفي واحد حديث ولادة، وحدث ولادة بقى واحد مع واحد واحدة من أقاربه هي بترضع إنه دي حتكون جزء من المطبخ. واحدة من التحديات نحن محتاجين برضو نضيف الوجبة، لأنه الأمهات البيجن بذات الأطفال من 7 سنة أقل من سنة هم محتاجين، لأنه الأم ترضع الأم عشان ترضع الطفل الرضاعة طبيعية محتاجة إن هي تتغذى كويس عشان الطفل يستفيد من الحليب بتاعه. فديل محتاجين نحن برضو ندخلهم في البرنامج بتاعنا، محتاجين برضو للحوامل، لأنه كتير بنلقى واحدة عندها 2 معانا في المطبخ عندها طفلين في سوء تغذية، وهي ذاتها وضعها صحي بكون تعبان، فهي محتاجة برضو إن هي تتغذى، وهي برضو بتكون حامل. دي واحدة جماعة من التحديات، محتاجين برضو نكثف التثقيف في الفترة الجاية. والمطبخ برضو فيه أخواننا ناس التغذية بيقوموا يوميا بالمحاضرات الجرعات التثقيفية في الشغل بتاع الهيجين وشغل بتاع تنظيم الأسرة وكل الإرشادات اللازمة بالنسبة للأطفال، وكيف إنهم في الوضع الحالي إنهم يقدروا ينقذوا حياة أطفالهم بالتغذية المتوفرة الآن الموجودة في الأسر. التحديات الكبيرة نحن برضو عندنا بعض الأطفال بيجوا بمسافات بعيدة، وهم ديل محتاجين إنه يعني يكون في ترانسبورتاشن حتى للأم إنها تجي، لأنه الطفل لما يصل لنا المركز بتاع التغذية ويأخذ الوجبة، هي وجبة واحدة بس، يعني المفروض الطفل بتاع سوء التغذية يأخذ أكثر من 3 وجبة في اليوم. لما يصل لنا والأم تصل بتكون تعبانة جدا، هل كان لما يرجعوا كل الوجبة اللي أخذها دي بيكون يعني خلاص قضى على هو راجع في الطريق مع أمه. فدي برضو واحدة من التحديات، المسافات البعيدة وما في المواصلات بقت فيها إشكالية في الدلنج، وبرضو يعني ما في قروش نحن نديها للأمهات اللي نحن حاصرنا من مسافات بعيدة. واحدة يمكن تمشي 7 كيلو عشان تصل تدي الولد الوجبة الواحدة.
بالنسبة للأعداد دي يمكن هي تكون موجودة في السجلات بالمحلية، لكن بالمحلية لأن إحنا يمكن في لقاء مع مدير محلية، المدير الخدمات الصحية محلية الدلنج، هي ذاتها رافضة إنها تدينا الأعداد الحقيقية بالنسبة للأطفال سوى التغذية، ودي أكبر التحديات.
شكرا لك على المشاركة في راديو دبنجا. دي كانت ناشطة في المجال الطوعي الإنساني بمدينة الدلنج، وحدثتنا عن أوضاع أطفال مدينة الدلنج خاصة المصابين بسوء التغذية. وشكرا لكم أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 25 من شهر 8 سنة 2024. الطيران الحربي يقصف الضعين صباح اليوم الأحد ويتسبب في تدمير مباني حكومية ومنازل. انتشار مرض العيون بمحلية الميرم بغرب كردفان ومناشدة للمنظمات بالتدخل. محامو الطوارئ تتطلع لولاية ثانية لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان. مقتل وإصابة 13 شخص في أمدرمان والجزيرة. شبكة أطباء السودان نقص في أدوية علاج السرطان بكوستي وتدمير الكليات الطبية بجامعة نيالة. منظمة الصحة العالمية وفاة 28 شخص وإصابة أكثر من 650 بسبب تفشي للكوليرا في السودان. تنسيقية التقدم ترحب بمخرجات اجتماعات جنيف وتدعو لوقف كامل لإطلاق النار. البرهان تنسيقية التقدم والحرية والتغيير أصبحت أبواقا للدعم السريع. والي الخرطوم يعلن عن لائحة جديدة بشأن مستنفري الخرطوم. الإرصاد أمطار غزيرة ورياح قوية ستجتاح السودان في منتصف سبتمبر. البرهان يتلقى اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتريش تناول تسهيل حركة المساعدات الإنسانية في جميع المعابر. بنك الخرطوم يطالب عملائه بمراعاة سرية المعلومات تفاديا للاحتيال. وأخيرا مستمعينا الكرام، السيول تجتاح مدينة عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور وتضرر عدد كبير من المنازل. دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.